الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 31 بعد 100 من الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين، وهو 6 من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا علي بن ثابت عن عكرمة بن عمار قال حدثني ضمضم بن جوس قال قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. قال: خلني وربي وبعثت علي رقيبا. فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض الله أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. فقال الآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: الذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته. هذا حديث حسن. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عامر قال حدثنا عكرمة بن عمار به قال رحمه الله: حدثنا عبد الصمد حدثنا عكرمة بن عمار به، يعني مخرج الحديث عكرمة بن عمار. قوله: كان رجلان في بني إسرائيل متواخين، أي بينهما أخوة ومزاملة ومجالسة، وهذا يقع في كل زمن وحين، وهذا من قصص النبي صلى الله عليه وسلم لأخبار بني إسرائيل. فأخبار بني إسرائيل منها ما جاء في القرآن، ومنها ما جاء في السنة الصحيحة، ومنها ما جاء ولا يثبت، فهذه لا تصدق ولا تكذب إلا ما كان منها مخالفا للأحاديث الصحيحة من منكرات أو مؤداه إلى طعن في الأنبياء، فمثل هذا لا يلتفت إليه. فكان أحدهما يذنب أي يعصي الله عز وجل، والآخر مجتهد في العبادة في ملازمة الطاعات، وهذا بون شاسع بين الاثنين. لكن يعني سبحان الله، مع أن الإنسان مأمور بمجالسة الصالحين، ومع ذلك كان هذا المجتهد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا محسوب له لا عليه. فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر، أي اترك الذنوب، تب إلى الله وأقبل على الطاعة والعبادة، كما في الحديث الآخر: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر، أي كف عن الذنب وتب إلى الله وخفف عن نفسك. فقال: خلني وربي أبعثت علي رقيبا، يعني رد عليه بهذه الكلمة التي فيها نهي عن أمره ونهيه، وليس له ذلك. فلو استمر الآمر على الأمر بالخير ما ضره ذلك، لكنه تجاوز فقال: والله لا يغفر الله لك، وهذا تألي على الله. ما أدراه بما له عند الله، ما أدراه بما يختب له عند الله، ما أدراه بما قد قدره الله. وفي الحديث: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. وفي رواية: أو لا يدخلك الله الجنة. ما أدرى، ربما يختم له بخير ويدخل الجنة مع الذين يدخلون ابتداء بخير حساب العذاب، أو قد يتجاوز الله عز وجل عنه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقبض أرواحهما، قبض الله أرواحهما، الأصل أن ملك الموت هو الذي يعالج ذلك. فاجتمع عند رب العالمين، جمعهم الله ولا يعجزه شيء. فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما بحيث تقسم بالله أني لا أغفر له أو أنه لا يدخل الجنة، أو كنت على ما في يدي قادرا بحيث تأمر بالجنة لمن شئت وتمنع الجنة عن من شئت؟ هذه أمور إلى الله عز وجل. وإن رأيت المسرف بزنا أو بكذب أو بقتل لا يعني تتألى على الله، الله أعلم ما يكون في علمه، إلا من علم أنه مات على الكفر فذلك للنار. وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، تجاوز عنه. وقال للآخر اذهبوا به إلى النار، جزاء تأليه على الله عز وجل. وهذا دليل على أن التألي على الله عز وجل من عظائم الذنوب وكبير الآثام. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا النفيلي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضعتم فابدأوا بأيامنكم. هذا حديث صحيح على شرط البخاري. الحديث أخرجه ابن ماجه. فقال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو جعفر النفيلي قال حدثنا زهير بن معاوية به وليس فيه إذا لبستم. وأما الترمذي فرواه. فقال حدثنا علي بن نصر ابن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارد قال حدثنا شعبة عن الأعمش به في اللباس من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه كان إذا توضأ ولبس بدأ بيمينه. ثم قال وقد روى غير واحد هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد ولم يرفعه، وإنما رفعه عبد الصمد. انتهى الظاهر أنه حديث آخر هو بسند آخر إلى الأعمش كما ترى والله أعلم. هذا حديث عظيم فيه فضل التيمن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في شأنه كله، في تنعله وترجله وطهوره كما في حديث عائشة رضي الله عنها. يقول إذا لبستم ملابسكم سواء كان اللباس ثوبا أو إزارا أو سراويلات فابدأ بيمينك، وإذا توضأت وحتى النعال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ باليمين. وإذا توضأتم أي إلى الصلاة أو إذا اغتسلتم أيضا من الجنابة ونحو ذلك من الأغسال المستحبة أو الواجبة فابدأوا بأيامنكم حتى في الحلاقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أو حين حلق النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحلاق أن يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر. وشأن اليمين شأن عظيم، ذكرنا كثيرا مما يتعلق بأحكامها في شرحنا الموسوم بإفادة ذوي الأفهام شرح عمدة الأحكام. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمسك أحدهم ذكره بيمينه وهو يبول، وإلى غير ذلك، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ويأكل ويشرب بيمينه، ويناول بيمينه. أحكام عظيمة. قال رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله في عمل اليوم والليلة أخبرنا معاوية بن صالح قال حدثنا منصور هو ابن أبي مزاحم قال حدثنا أبو المحياه يحيى بن يعلى عن منصور عن مالك بن الحويرث عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أحدكم فليقول أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله ثلاثة، وإذا أمسى فليقول مثل ذلك. هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا شيخ النسائي معاوية بن صالح وقد قال لا بأس به، قال مسلم أرجو أن يكون صدوقا كما في تهذيب التهذيب. وهذا الحديث من أذكار الصباح والمساء، وهو حديث عظيم. يبتدئ المسلم يومه بالشهادة لله بالوحدانية، ويختم يومه بالشهادة لله بالوحدانية. وهنيئا لمن كان شأنه على لا إله إلا الله في مبدأ يومه وآخره. إذا أصبح أحدكم من الرجال والنساء، من المقيمين والمسافرين، من الكبار والصغار ممن يحسن ذلك، فليقل أصبحت هذا الصباح، فهذا يكون بعد أذان الفجر الثاني، أثني عليك حمدا أي يكرر الحمد عليك. الله عز وجل أحق أن يحمد وأحق أن يثنى عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله كلمة التوحيد. ليس معنى ذلك أنه كان كافرا، وإنما هذا تكرار لها وإقرار بها وذكر لله عز وجل بها، وأفضل الذكر لا إله إلا الله ثلاثا. وإذا أمسى فليقل مثل ذلك، يقول أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. هذا حديث عظيم القدر رفيع المنزلة، وإن لم يذكر عليه أجر فمثله أجره عظيم، لأنه تضمن الحث على الثناء على الله عز وجل، ويدخل فيه الشكر لله عز وجل على نعمه العظيمة، وحمد الله عز وجل على مننه الكريمة. وهكذا كلمة التوحيد التي من جاء بها وحققها ودعا إليها كان من أعظم الناس منزلة وقدرا عند الله عز وجل. وفي هذا الحديث من الفوائد أن طرفي النهار وقت مبارك، سواء في أولها أو في آخره. وكم يحفظ الله عز وجل أناسا بهذه الأذكار، يحفظهم من ضلالات، ويحفظهم من شرور إنسية، ومن شرور شيطانية، ومن شرور نفسية، ومن شرور قدرية. فهي أذكار عند ربنا مرضية، بل ذكروا أن من حافظ على أذكار الصباح والمساء وأذكار أدبار الصلوات ونحو ذلك كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولينتبه لمثل هذه الأذكار حتى مع الأطفال، لو يعلم أطفالنا الأذكار يعودون أنفسهم من الحسد، من العين، من المس، من السحر. والأطفال تسمع إليهم العين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في طفلة رآها إن بهذا نظرة فاسترقوا لها، يعني عرف أن فيها عين، لأن الأطفال أحيانا يزينه أبوه أو تزينه أمه، يخرج به إلى المجامع، وشأن الأطفال أنهم محبوبون إلى النفوس، فربما أصابه أحدهم بعين فيؤدي إلى هلكته أو يؤدي إلى مرضه أو يؤدي إلى ضرره. فلا بأس أن الإنسان يعني يقوم بالدعاء لولده وتعويذ ولده، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ونحو ذلك. فلا بأس أن يعود الطفل أن يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، لا سيما المميز ثلاثا. وليس بالضرورة أن يؤتى بجميع الأذكار، هذا إنما هي فضيلة وبركة وخير، وإلا لو يأتي ببعضها نال أجرا وسلم شرا بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وقبل ذلك المساء يعني شأنه بدخول وقت العصر، بل قال بعض أهل العلم أنهم بعد الزوال، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فالصباح شأنه شأن بزوغ الفجر وما إليه، والمساء شأنه الزوال وما إليه، لكن الأولى أن يأتي بها بعد العصر، وإن جاء بها بين الأذان والإقامة حتى لا تفوته لمن كان منشغلا بخروج أو دخول أو درس أو نحو ذلك، حافظ عليها ويستكثر منها. هي دعوات مباركات لازمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن بحاجة إلى دفع الشرور وإلى جلب الخير، وبحاجة إلى عبادة الله، لأن هناك أذكار ربما تجد لها ومن فعل كذا وكذا كان له كذا كذا من الأجر، لكن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها وحث عليها، هي عبادة، عبادة لله عز وجل تتقرب بها إليه. فهناك أذكار يعني ذكر لها فضيلة ونفع، ربما ديني وربما دنيوي، مثل حديث من قال حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم ثلاث مرات لم يضره فجأة بلاء حتى يصبح، وإن قال حين يمسي لم يضره فجأة بلاء حتى يمسي. لكن مثل حديث اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن تقتل من تحتي. ما هناك فضل، لكن هو حديث دعاء، هو دعاء يصلح أن تأتي به في يعني أوقات الصباح والمساء كما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر عند أبي داود، ويصلح أن تدعو به في غير ذلك من الأوقات. وابن مسعود رضي الله عنه كان شأنه مع الصباح شأن، كان يصلي الفجر وربما بقي مع الذكر، حتى جاءه جملة من أصحابه فكان يقول للجارية انظري هل طلعت الشمس، وترجع تقول لم تطلع بعد، وهو يقبل على الذكر حتى إذا قالت طلعت الشمس قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا، ثم أقبل عليهم يحدثهم. وقت مبارك، وقت عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها، هنيئا أن تستفتح يومك بالذكر، لا بركة أعظم من ذكر الله، كما تستفتح يومك بالصلاة استفتح يومك بالأذكار بقراءة القرآن وغير ذلك من الطاعات والقربات. أذكار جعل الله فيها من البركات ما الله به عليم. قال رحمه الله بالسند، نعم، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم في الأصل عبد الرحمن الصواب قال ما أثبتناه كما في تحفظ الأشراف مصباح الزجاجة. هذا يا أخو التصحيف كان يتعب الشيخ، أنت لا تظن هذا التصحيف ربما يبقى يوما كاملا يبحث عن رجل ما يجد هذا الرجل. فإذا رجع الإنسان إلى غير ما كتاب أو رجع يعني ينظر المضان أو يكون عنده يعني علم بتصحف الأسماء فعند ذلك يصل إليه. عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام منى أيام أكل وشرب. هذا حديث حسن، الحديث أخرجه أبو يعلى قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن عمرو به. أيام منى هي أيام التشريق التي قال الله عز وجل عنها اذكروا الله في أيام معدودات، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها إلا لمن لم يجد الهدي كما في حديث عائشة وابن عمر خرجهما البخاري. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب وذكر لله. وجاء أيضا من حديث نبيش الهذلي عند مسلم أنها أيام أكل وشرب وذكر لله، وجاء في بعض الطرق وبعال لكن ما أظنها تثبت. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر اليوم الثاني، لأن الناس يقرون في منى يكثرون من ذكر الله يكثرون من التكبير، وهكذا عند رمي الجمار وغير ذلك، فهي أيام مباركات، أيام مباركات يذكر الله عز وجل فيها ذكرا مطلقا. وجاء عن كثير من المتقدمين أنها أيضا ذكر مقيد في أدبار الصلوات، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. وأما عن السلف فثبت أنهم كانوا يكبرون من بعد فجر يوم عرفة إلى بعد قبل غروب يوم الثالث عشر يكبرون. هل هذا التكبير خاص بالصلوات أم أنه مطلق في جميع الأوقات؟ قال رحمه الله قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت رأسي ضرب فرأيته يتدهده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد الشيطان إلى أحدكم فيتهول له ثم يغدو يخبر الناس هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. الحديث أخرجه النسائي في عمل يوم الليلة. قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري به ورواه الإمام أحمد بن حنبل فقال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير به، يعني مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح سأل هل أرى أحد منكم رؤيا، ومع ذلك يستبشر بالرؤيا ويؤولها إلى غير ذلك. لكن الرؤى ثلاثة، الأول رؤيا من الله أو الأحلام ثلاثة، رؤيا من الله عز وجل، والثانية حلم من الشيطان، والثالث بما يحدث الإنسان نفسه بالنهار. قد جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، فما كان من حديث النفس لا يلتفت إليه ولا تؤوله ولا تعبره، وما كان من تلاعب الشيطان لا يلتفت إليه ولا تؤوله ولا تعبره. ولك إن تخوفت أن تأتي بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة، ينفث عن يساره ثلاثا ويتعوذ بالله منه ولا يخبر به أحد فإنه لا يضر، وإن صلى لا حرج، فربما ينساه. سبحان الله، لو طبق الإنسان مثل هذه السنن ربما ينسى هذا الحلم المزعج. وأما ما كان من الرؤى فله أن يؤولها عند من يعني يرجو منه المحبة، وكذلك يرجو منه عدم الشطط فيها، لأن الرؤيا على جناح طائر يعني ما لم تؤول، وكذلك تؤول على المحمل الصحيح، لأن هناك أناس يتوسعون في الرؤى وربما فسروها على أقرب ما يأتيهم من المحامل، والرؤى تختلف من شخص إلى شخص، ومن زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان. رب رؤيا يراها اثنان يختلف تفسيرها في حقهما، كما ذكر عن محمد بن سيرين أن أحدهما رأى رؤيا وهو يؤذن فقال له تسرق، والآخر رأى رؤيا وهو يؤذن فقال له تحج. قيل له في ذلك يعني فأخبرهما بقول الله عز وجل فأذن مؤذن بينهم أيتها العير إنكم لسارقون، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. كيف عرف هذا؟ عرف هذا من النظر إلى حالهما، يعني رأى هذا من الصالحين من الطائعين لرب العالمين، ورأى ذلك من المسرفين، فكل يؤول له بحسب حاله، مثل حلق اللحية، ربما تكون في حق المستقيم ضيقة، دين، هم، غم، مرض، أشياء كثيرة، وربما تكون في حق غيره على خلاف ذلك، مثل لبس البنطال، ربما تكون في حق المستقيم ضيقة ونحو ذلك، وتكون في حق غيره غير ذلك. فالإنسان لابد أن ينظر إلى حال الرأي وحال يعني الرؤية، وهي أيضا تختلف من حيث الوقوع من تأخره. بعض رؤى مثل فلق الصبح وربما أتت في يومها أو في أيامها، وبعض رؤى تتأخر، والله المستعان. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الشيطان يتقصد أذية الإنسان حتى في النوم، الشيطان يتقصد أذية الإنسان حتى في النوم، لا سيما إذا نام بدون أذكار النوم. ومن أفضلها وأعظمها بركة قراءة آية الكرسي، لا يقربه شيطان حتى يصبح. وفيها أن الإنسان لا يخبر بتلاعب الشيطان به، لا في الوساوس في حال يقظته ولا في الوساوس في حال نومه، لأن الشيطان حريص على أذية الإنسان. وإذا عودت نفسك الإخبار بما يجول في صدرك من وساوس الشيطان، لا سيما بعض الوساوس التي لا تليق ولا تصلح، لربما جرتك هذه الوساوس إلى شر، وربما جرت السامعين إلى شر. لذلك الإنسان يحذر. قالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه لأن يكون فحمه أحب إليه من أن يتكلم به، قال أفقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، وفي رواية ذاك محض الإيمان، وفي رواية الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. يعني هم جرى في خواطرهم بعض الكلام الذي يستحي أحدهم عن التلفظ به، أو يتعاظم أحدهم التلفظ به، لعظيم ضرره ولعظيم خبره. فلذلك الإنسان لا يحدث بكل ما يجول في صدره، ربما من الظنون الفاسدة، ربما من الآراء الكاسدة، ربما من التخيلات، لا سيما ما كان منها من تخيلات في باب الذات، أو ما كان منها في باب القدر ونحو ذلك، ربما تؤدي بالإنسان إلى يعني الردة والعياذ بالله. هذا أمر ملحوظ. ولذلك جاء في الحديث: لا تفكروا في الله وإنما تفكر مخلوقات الله. وذكر اللالكائي رحمه الله في كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن شابا كان يتفكر في الذات، فقيل لبعض العلماء: هذا يتفكر في الذات. فنهاه وزجره، فأبى الشاب أن ينتهي، فما زال به ذلك الشيخ حتى قال له: اجلس نتفكر في مخلوق من مخلوقات الله. فقال له: وما ذاك؟ قال: جبريل عليه السلام، خلقه الله وجعل له 600 جناح، فيعني نلغي 597 جناح، أفكر في تركيب هذه 3 الأجنحة كيف تكون. فعند ذلك علم الرجل عجزه، وأن هذا باب خطير، إذا كنت لا تستطيع أن تصل بالفكرة إلى كيفية جبريل عليه السلام، فكيف تتفكر في الذات العلية، في الرب سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء والسميع البصير. والإنسان بطبيعته عقله محدود، له قدرات لا يستطيع أن يجاوزها، ولذلك لا يجوز له أن يتفكر في الذات أو في كيفية الذات، لأنه مهما تصور من الكمال فالله أكمل والله أعظم والله أجل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. نكتفي الليلة بهذه الأحاديث الطيبة التي قرأناها، والبركة من الله.